الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. نحن مع كلمة التوحيد التي هي الركن الأول من أركان الإسلام. شوي قوي. الركن الأول من أركان الإسلام، ومضت معه الدروس السابقة، ونحن في جزئية توحيد الألوهية أو توحيد العبودية، الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة من بعد الاعترافات بعطاءات الربوبية. ينبغي تقديم واجبات العبودية، واجبات العبودية تتلخص في هذه الجملة: إفراد الله بالعبادة، والتي هي معنى كلمة التوحيد. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قلنا: والعبادة لا ينبغي أن تكون منحصرة في جانب دون آخر، وليست العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن هذه أهم العبادات وهي على رأس العبادة. ولذلك قالها ربنا مختصرة، أو قالها ربنا مفصلة: قل إن صلاتي ونسكي، ثم ذكر بقية العبادات مجملة: ومحياي ومماتي. لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه الآية الثانية أفادت إخلاص العبادة. ولذلك في الدرس السابق ذكرنا أن العبادة لها ركنان: نية خالصة وصورة عمل مشروعة، ولها شرطان: كمال حب وغاية ذل. وهي في تعريفها الشمولي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك فهي على قسمين أو ضربين: عبادات قلبية وعبادات بدنية، والبدنية منها القولية ومنها الفعلية. وحتى لا نكرر ما ذكرنا، لكن هذا من باب الربط بين محاضرة ومحاضرة، نقول: شرعنا في تعريف العبادة، فقلنا: العبادة اسم جامع، كلمة معناها جمعت فأوعت، حتى تندرج تحتها كل ألوان العبادات. ثم قولهم: لما يحبه الله ويرضاه، قيد في التعريف يخرج ما يبغضه الله ويسخطه من الشرك والمعصية. ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، فشرعنا نتكلم عن الأقوال، وذكرنا لها نماذج. على رأس الأقوال الدعاء. الدعاء عبادة يا إخوة، ودي مسألة المفروض تبقى بدهية مسلم بها. الدعاء عبادة، الاستعانة عبادة، استغاثة عبادة، ومن العبادات القولية المدد والقسم والذكر. فتعالوا بنا نشير إلى الدعاء بإشارات نبين فيها أهم ما ينبغي أن نتعرف عليه في هذه الجزئية. الدعاء عبادة، هذا صحيح، ولكن يغفل كثير من المسلمين عن هذا المعنى. كيف يغفلون عن أن الدعاء عبادة؟ لأنه ببساطة إذا كان الدعاء عبادة فالعبادة لمن؟ لله. طيب المسلم يريد التوحيد ولا الشرك؟ يريد التوحيد. يحب الشرك؟ لا يحب الشرك، حتى لو كان صوفيا أو كان عاميا أو كان جاهلا، ولو كان صوفيا أو عاميا أو جاهلا. طيب إذا جاء هذا الإنسان وسمعته يدعو بملء فيه، يدعو غير الله، يدعو وليا من الأولياء، فهو أقرب مثال اعتاد الناس أن يسمعوه: يا بدوي، يا عدوي، وكمان يا سيدنا الحسين، يا ست زينب، يا أم هاشم، يا أم العواجز، شلة شلة نظرة ومدر، يا آل البيت. الجماعة الصوفية فرحوا دلوقتي، هتجوا يا عم، هيقول لك شفت الكرامة بتاعت الشيخ عملت في الشيخ عمايل. وطبعا في مشايخ عمومي زي شيخ العرب، وفي حاجة خصوصي، يعني يبص للشيخ اللي هو بتاع البلد اللي عنده برضه، فإن كان من سوهاج عندنا يقول يا عارف بالله، كان من أسيوط هيقول يا فرغلي، وإن كان من المنير هيقول يا سيدي يا فولي، وإن كان من الجيزة هيقول يا سيدي سلام الراضي، وإن كان من القاهرة يبقى سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة الفيسة والسيدة سكينة، كتير بقى في القاهرة، وإن كان من اسكندرية طبعا سيدي المرسى والعباس وسيدي جابر وسيدي عبد السلام بشر وسيدي القباري ومسيس والسلطان وابو الدردار. طيب ماشي، ايوه لا ماشي، والشيخ البصيري. طيب لا ده كتير، هتقول لي القاهره واسكندريه، ف انتوا ما عندكوش اصلا من المدن الحديثه، بورسعيد لا، بس السويس فيها سيدي الغريب وسيدي الاربعين، اسماعيليه يمكن يكون فيها سيدي الاسماعيلي ولا حاجه، لكن الاسماعيليه دي تبع اسماعيل الخديوي يعني. على كل حال كل واحد بيدعي بالشيخ القريب، ما لقاش الشيخ القريب نافع معاه بيعمل ايه؟ بيدعي بالشيخ البعيد، لان الشيخ البعيد بيقوله ايه؟ سره بات. يعني الشيء اللي بنتفق عليه ان الدعاء عباده، وفي نفس الوقت احنا بنجد غالبيه المسلمين يدعون غير الله، تيجي ازاي؟ يعني السؤال اللي انا وجهت، الدعاء عباده، تفتكر مين مهما كانت ضاله معلومته الدينيه هيرد يقول لك لا مش عباده؟ هو يمكن يكون ناسي انه عباده، ويمكن زي ما قلت حصل العباده في الصلاه والزكاه والصوم والحج، لكن اول ما تساله الدعاء عباده ولا مش عباده، لابد يقول انه عباده، سيما لو انه يحفظ القرآن او سمع القرآن وقرأ قول الرحمن وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عباد. طيب يبقى العبادة لمن؟ لله، مفروغ منه. طيب أنا أعرف أناسا حتى في مجال المناقشة معهم من باب الجدل، لك عم الشيخ أنا بقى مش بدعو دعاء عباد، أمال إيه يا عمي؟ لا أنا بدعو تحقيق مصلحة، أنا أرجو نفعا وأدفع ضرا، يعني لما بدع ربنا دعاء مسألة كده. طب هي المسألة من جنس العبادة برضه، وإن كان مجرد أن أنت تريد تحقيق خير أو دفع شر، تحقيق نفع أو دفع ضر، فالسؤال من النافع ومن الضار؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، حسبي الله وعليه يتوكل المتوكلون. وفي هذا المعنى قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كذا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الدعاء يا إخوة عبادة، دي مسألة المفروض تبقى بدهية مسلمة، ومثل الدعاء السؤال، يعني أنك تسأل الله من يسألني فأعطيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وكما قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالسؤال لله، وعندنا يقولون السؤال لغير الله مذلة، فاسأل الله فيما كبر وصغر وفيما عظم أو حقر. ومن رحمة الله عز وجل أنه أتاح لك الفرصة أن تدعوه في كل شيء، ما فيش حاجة اسمها عيب علي أدعي ربنا في حاجة يعني صغيرة أو تافهة، لا، ادعو الله ولو بملح طعامك، ادعو الله ولو بشسع نعلك. يعني واحد ما عندهوش ملح الطعام، يا رب ارزقنا بملح الطعام، واحد شسعنا عليه انقطع، يا رب هيأني الفرصة أعني. يعني المسألة لما توصل لهذا الحد، لما العرب قديما يقولوا ولو بملح طعامك أو بشسع نعلك، يعني بأبسط حاجة وأقل حاجة وأدفع حاجة، ادعو ربك. طيب السؤال والدعاء والاستعانة والاستغاثة، وأيضا كل هؤلاء بينهم عموم وخصوص، ولكن الاستعانة تأتي مع السعة والاستغاثة تأتي مع الشدة. وأنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وبتقرأ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. إذا اتفقنا على أن الدعاء لله والسؤال لله والاستعانة بالله والاستغاثة بالله، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو يعني غلام يبسط له العقيدة، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني مثل هذه الحقائق ينبغي ألا يختلف عليها اثنان، لأنها قرآن وسنة، ينبغي ألا يكون فيها واحد سلفي وواحد خلفي،
لا ينبغي أن يكون فيها واحد سني وواحد صوفي.
جزاك الله خيرا.
عشان يبقى الحقائق هذه منحصرة في الناس اللي عرفوا باسم السنية أو السلفية، والصوفي ملهوش دعوة بالحكاية، والعامي ملهوش دعوة، ويشن حربا شعواء على هذه الفكرة القرآنية، ثم توصف بأنها عقيدة وهابية، وبعد الوهابية تبقى إرهابية. فيها إيه من الوهابية وفيها إيه من الإرهابية؟ لا قلنا قال فلان ولا علان، ولا خرجنا عن منطوق القرآن ومنطوق كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ده المسألة حتى مش مجرد مفاهيم، لا ده نصوص واضحة. الصوفي يخالف السني في هذا المعنى، في هذه الحقيقة، هو يدعو غير الله أو يدعو الله بواسطة غيره. في الحقيقة الاثنين مع بعض. وأنا بقول لك يعني عادي جدا اعتادت هذه الأذان أن تسمع الناس اللي بيقول يا فلان وعلان من الأولياء، وإنه أي واحد مثلا ما يختم الدعاء بتاعه إلا بحق النبي وجاه النبي عليه الصلاة والسلام وبركة الولي وبسر سيدي صاحب هذا المقام له الفاتح. وطبعا كلنا عندنا مثلا راديو بنسمع إذاعة القرآن الكريم، فشيء بدهي بعد صلاة الفجر بيبقى الصلاة صلاة سريعة، مسافة ما بيكون المساجد بتأذن وانت بتتوضى عشان تنزل تصلي، تلاقي الصلاة خلصت وختام الصلاة، والراجل يقول ويدعو ويخلص الدعاء بجاه النبي وببركة سيدي صاحب هذا المقام له الفاتحة كده، ويديها ايه يتشدق فيها. فعاوزين نقول ده عبارة عن ايه. احنا قلنا امس في الخطبة جاء الاسلام لينفي الواسطة بين الخالق والمخلوق، وجاء ليدعونا الى التوحيد الخالص. وتلونا في هذا صدر سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الآيات طبعا هنا مع ذكرنا إنه لا واسطة بين الخالق والمخلوق، عنا للبعض أسئلة، يعني معناها أو يا مولانا ما فيش وسيلة؟ والسؤال متكرر، وكنت أرجو أن يبقى إلى حينه، لكن لا بأس يمكن أن يكون هذا حينه. فآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طيب ربنا أمرنا نبتغي الوسيلة إليه، وانت تقول ما فيش وسيلة ولا واسطة، ونسمع كلامك ولا نسمع كلام ربنا؟ اسمع كلام ربنا. طبعا طيب انت مش فاهم القضية وبتقول لنا مفيش وسيلة وربنا بيقول فيه وسيلة، والسؤال اللي جه النهارده انت بتقول مفيش واسطة بين الله وعباده، مع انه الأعمى توسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فرد الله عليه بصر. حديث صحيح، صحيح في البخاري. طيب سيدنا عمر برضو توسل بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء وربنا سقاه، ازاي يعني مفيش واسطة؟ ازاي مفيش وسيلة؟ لا، المسألة ما كنا شرعنا في الكلام عن الوسيلة حتى نبين المشروع منها والممنوع، إنما الكلام هنا على أن الدعاء لله ولا يجوز الوساطة في الدعاء. ما ينفعش أقول يا رب بحق فلان ويا رب بحق علان. الله، طب ليه؟ طب ما هي دي الوسيلة. لا، ليست هذه هي الوسيلة. طبعا جاهل من يقول لك ما في توسل في الإسلام، ويأجهل منه من يقول ما في شفاعة في الإسلام، وأيضا على شاكلتهما من يقول لك ما فيش بركة في الإسلام، أو يتنكر للأولياء أو ينكر الكرامات. احنا عندنا وسيلة وعندنا شفاعة وعندنا بركة وأولياء وكرامات، لكن مع اعترافنا نحن أهل السنة، مع اعترافنا نحن أهل السنة بالوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، لا نلتقي مع المتصوفة في واحدة منهم. لماذا؟ مع أننا نقر بها ونعترف بها، لأنها هي عندهم مفتوحة، مفتوحة على الآخر. أي حاجة وسيلة وأي حاجة شفاعة وأي حاجة بركة وأي حاجة تبقى كرامة، وأي ضريح يبقى ولي. احنا عندنا المسألة غير هذا، عندنا وسيلة بس مشروعة وممنوعة، عندنا شفاعة نعم لكن مثبتة ومنفية، عندنا بركة جائزة ومرفوضة، عندنا أولياء بس في أولياء للرحمن وفي أولياء للشيطان، عندنا كرامة نعم بس في كرامات وفي خرافات. وفي الحقيقة بمنطق الإسلام ووسطية الإسلام أو منطق القرآن بنفرق بين هذه الأشياء، بين الوسيلة المشروعة والممنوعة، وبين الشفاعة المثبتة والمنفية، وبين البركة الجائزة والمرفوضة، وبين أولياء الرحمن والأدعياء للولاية أو أولياء الشيطان، وما بين الكرامات والخرافات. إنما عشان يبقى كله عند العرب صابون، فمن ساعة ما كل حاجة بقت عند العرب صابون وما بقاش العرب عرب، اتغيرت العين وبقت جين، وياريتها تقف على كده. دين يا إخواني، هذا دين. الوسيلة، ما الوسيلة؟ الوسيلة لغة الوساطة. أقول فلان وسيلتي إليك، أي واسطتي إليك، فيكون بمثابة الرسول أو المرسال، بنقول عليه مرسال ومراسلة. فالوسيلة بمعنى الواسطة، نعم. والوسيلة أيضا في اللغة بمعنى المنزلة العالية. فلان صاحب وسيلة، يعني صاحب منزلة عالية، صاحب درجة رفيعة. هذان المعنيان في اللغة موجودان في الشرع. فأما عن معنى الوسيلة شرعا بمعنى الواسطة، فهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الواسطة. وفي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي الواسطة. وجاءت الوسيلة شرعا بمعنى المنزلة العالية، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، ده النبي محمد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الصحابة طيب سألوا إيه دعاء الوسيلة يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم ادعو الله فإنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. منهاج متكامل. لو كان الدرس درسا فقهيا حول الأذان وما ينبغي أن يكون، أو السنة والبدعة في الأذان، كنت تلاقي هذه الأذان بنقول مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين نحن نتحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص المؤذن بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة، وأفضلها الصيغة الإبراهيمية. بعدين دعاء الوسيلة، خلصنا دعاء الوسيلة: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، خلاص. تصلي السنة بعد كده، بعد السنة تصلي فرض، منهج واضح. إنما مش واضح يبقى أنا هصلي براحتي وتوسل بمعرفتي. يعني إيه؟ يعني خلص المؤذن لا إله إلا الله وقال ثم صلوا علي، يبقى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا من
الأول عشان الحبايب.
الله.
محمد صلى الله عليه وسلم.
ايوه اصلي عليه عليه الصلاه والسلام. وما فيهاش الدرجه الرفيعه وما فيهاش انك لا تخلف في الميعاد.
الحاجات دي محببه يعني لناس كتير
وبنحب الاغاني برضه. ماشي بس انا بقول لك النبي محمد عليه الصلاه والسلام علمني كده. فمش اخلي التواشيح في حته ثانيه. ما دخلهاش في العباده.
تبقاش
لازمه.
كان جائز التواشيح.
بضوابط شرعيه. التواشيح لما تبقى بديل عندي عن الاغاني الساقطه بقبلها. بس ما تبقاش فيها شركيات. ما تبقاش مرتبطه بشعائر صلاه الفجر وشعائر صلاه الجمعه وقبل اذان وبعد اذان. وهكذا.
كل صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ما فيش فيها مبالغه.
لا. وبرضه عاوز يعني قاعده كده عشان تبقى ايه؟ ما يبقاش الشيخ قال. يعني ما يبقاش انا بحلل حاجه مش منضبطه.
طب نخليها بس.
طيب. ما تبقاش فيها مزيكا ده قولا واحدا طبعا. نصلي على الرسول. يبقى عرفنا الوسيله لغه واقرها الشرع في معانيها اللغويه. فما الوسيلة شرعا؟ هي التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع أو عمل مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من مرهوب. تقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من أمر مرهوب. ومن هنا فالوسيلة لها أركان. متوسل إليه وهو الله، ومتوسل وهو العبد الضعيف، ومتوسل به أو وسيلة وهي الواسطة التي ستقدمها بين يدي دعائك أو حاجتك قربة إلى ربك، متوسطا بها متوسلا بها ترجو بها استجابة الدعاء أو قبول العمل أو رفعة الدرجات وتحقيق ما أنت تريد من أمر أو عمل. فالمتوسل إليه وهو الله متفق عليه، والمتوسل وهو العبد الضعيف متفق عليه، ووجه الخلاف في الوسيلة. يعني أنا والصوفي بنتفق على انه في وسيله، وبنتفق على ان المتوسل اليه هو الله والمتوسل هو العبد، لكن بنختلف عند الوسيله. هو بيقول لي ربنا قال وابتغوا اليه الوسيله مفتوحه، انت بتقيدها ليه؟ هو بيقول لي كده، هم بيقولوا كده، ربنا بيقول وابتغوا اليه الوسيله، انت تقول لي لا في وسيلة مشروعة ووسيلة ممنوعة. لما تحجرت واسعا؟ ولما يقعد شيخ الطريقة ويتكلم ويقول الكلام ده قدام الاتباع والمريدين، لك هو ربنا يقول ابتغوا لي الوسيلة، يجوا ولاد كذا دول اما تدقون يقول لك لا في مشروع وفي ممنوع، انت بتتألى على الله؟ يضحك على الناس، يكذب على الناس. ايوه احنا بنقول في وسيله مشروعه وفي وسيله ممنوعه، لانه والله لو كل وسيله مشروعه يبقى اليهود على حق. مال اليهود في الموضوع ده؟ قال لما تيجي تاخد مبدا ميكافيلي
الغاية تبرر الوسيلة، يبقى هي دي كل وسيلة مشروعة، صح ولا لا؟ الغاية عندهم تبرر الوسيلة. انت يا صوفي بتقول وابتغوا اليه الوسيلة، كل وسيلة مشروعة، ما فرقتش عن مبدأ ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. مثالها في الأمور الدنيوية، لو أن إنسانا أراد أن يغتني، الغنى غاية مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. الوسيلة للغنى، كل الوسائل للغنى مشروعة؟ ده واحد عاوز يغتني غنى فاحش أو ثراء سريع، ده ما بيشديش معاه، ما بينفعش معاه انه يشتغل وقرش على قرش ودولار على دولار، ده عاوز حاجه سريعه، فده بيعمل صفقات، ده يروح مثلا ياخد قروض من البنوك ويهرب، ده يسرق من خزانه الدوله او خزانه الشركه، ده بيفتح الدرج عشان يرتشي، ده عشان مرتبه مش هيقضيه بيختلف، ده ليه عم عايش في امريكا ملهوش ورثة وليه 30-40 سنة عايش فعمل الاف الدولارات وملهوش ورثة ومش عاوز يموت، فراح مخلص عليه عشان هو الوريث الوحيد بتاعه، وكل ده يوصله للغنى ولا ما يوصلهوش؟ بس ايه في اللي انا قلته يعتبر وسيلة مشروعة؟ ولا حاجة، ولا واحدة من اللي انا قلتهم فيها وسيلة مشروعة، لا السرقة ولا الاختلاس ولا الاقتراض من البنوك ولا قتل الوريث الوحيد او قتل عمه باعتباره هو الوريث الوحيد، لا، ولا كذا ولا كذا. امال تقول لي الغنى مشروع؟ اه مشروع، لدرجة انه ربنا بيحبب الينا الغنى في مثل قوله والذين هم للزكاة فاعلون، وانا مش هزكي، ما انا لسه برضو في الكلام، وانا مش هزكي الا اذا كنت ايه غنيا. فلما ربنا يذكر في صفات المؤمنين في اول سورة المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون، يبقى معناها لازم اغتني عشان ازكي. طب ازاي اغتني؟ اعمل، اكدح، اسعى على رزقي واكسب رزقا حلالا طيبا ولو قليلا، القليل على القليل بعد شوية يبقى كثير، يبقى انا صرت غنيا، يبقى وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ هذه دي المشروعة بين عشرات الوسائل الممنوعة. لازلنا عند مسألة أركان الوسيلة، متوسل إليه وهو الله، متوسل وهو العبد، وسيلة وهي الواسطة. لا، احنا سيبنا الكلام ده وبنضرب مثل، هل كل وسيلة مشروعة؟ هذه الكلام اللي عليها، هل كل وسيلة مشروعة؟ الإجابة لا. ولو كانت كل وسيلة مشروعة يبقى مبدأ ميكافيلي صحيح، الذي هو الغاية تبرر الوسيلة. يعني اليهود عاوزين يحكموا العالم، دي غاية، الوسيلة لحكم العالم عند حفنة من اليهود، مش مشكلة الوسيلة ايه، ولو بفناء العالم، ثم هم يحكمون العالم على جماجم البشر وانقاض العالم، نو بروبلم، ما في مشكلة، المهم يوصلوا لحكم العالم او اقامة دولة في فلسطين، يبقى في الحالة دي تقام الدولة. طيب نطرد الفلسطينيين، نشردهم، نقتلهم، مش مشكلة، لان الغاية تبرر الوسيلة، فلا يمكن تكون الغاية تبرر الوسيلة، ولا يمكن ان تكون كل وسيلة مشروعة. انسان مريض، انسان مريض كونه يعالج غاية مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. لكن هذا المريض سألوه انت مريض بايه؟ قال عندي حصوة في الكلى. قالوا له احسن من انت تعمل عملية وتفتح وتعمل، اشرب بيرة، اشرب بيرة هتفتت لك الحصوة وتضر البول، ومع اضرار البول هتنزل الحصوة. شرب البيرة او شرب اي نوع من الخمور ولو للتداوي حلال ولا حرام؟ حرام. تبقى وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ ممنوعة. المريض ده قالوا له عندك، قال اي مرض؟ قال طب انت لسه تروح للدكاترة واعمل لك اشعات وحكايات ورايات، ما تيجي نوديك للشيخ فلان ده تجاوزا شيخ يعني، انما هو دجال، تعال هو يعالجك. امرأة متزوجة ليها 5-6 سنين ومخلفتش، فبدل ما تروح لطبيبة مسلمة تشخص الداء وتصف الدواء، يا شيخة تعال ايه في، تروح الضريح الفلاني تبات هناك ليلة او 3 ليالي هترجعي حامل، طمني. وسائل مشروعة ولا ممنوعة؟ إنما لما نقول للمريض تعال للطبيب نشخص الداء ونصف الدواء يبقى مشروعة ولا ممنوعة؟ هكذا يا إخوة منظورنا في أمر الوسيلة، إن الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، والممنوع فيها أكثر من المشروع. فيجي واحد صفه لا إلا كل وسيلة مشروعة، نقول له كذاب. الوسيلة المشروعة هناخدها منين؟ من كلام شخص، ما الشخص ده يصيب ويخطئ. ما ناخدش المشروع والممنوع في مثل هذه القضايا إلا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فتعالوا نرجع المسألة لله وللرسول، يعني للقرآن والسنة، ونشوف إيه المشروع وإيه الممنوع. فنجد الوسيلة المشروعة هكذا: أولا التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به. تؤمن بالله يبقى دي خير وسيلة. ما يبقاش الإنسان والعياذ بالله بعيد عن الله كافر وروح لربنا. الوسيلة المشروعة إنه يؤمن بالله. طب ودي جبناها منين؟ من قول الله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآيات. فهنا أول الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يبقى قدموا الوسيلة بين يدي الدعاء عبارة عن إيه؟ إيمان بالله. بعد ما قالوا فآمنا بدأ الدعاء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إيه الدليل على أنها وسيلة مشروعة؟ فاستجاب لهم ربهم. يبقى ده اسمه توسل بالإيمان بالله. ومنه التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، بأسمائه الحسنى. الدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيضا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فدلت الآيتان على أننا نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. في السنة جاءت أدلة جمعت بين الإيمان بالله والدعاء بأسمائه الحسنى في مثل هذه الأحاديث. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل تعطى. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قال الملك الموكل بها سل تعطى. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد يا رب يا رب يا رب قال الله لبيك عبدي سل تعطى. دلت الآيات والأحاديث على أن الوسيلة المشروعة الأولى تكون بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى. ثانيا الوسيلة المشروعة الثانية التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. تعمل عملا صالحا تخلص فيه أو تسر به ثم تجد نفسك في شدة أو كرب فتسأل ربك بهذا العمل الصالح أن يفرج كربك وأن ينقذك من شدتك. والدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فآية المائدة هنا يمكن جعلها في الوسيلة المشروعة على العموم، ولكنها أليق بهذا النوع من الوسيلة على الخصوص، وهي التوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح. لأن الآية بدأت بهذا الأمر وهو التقوى، وانتهت بهذا الأمر وهو الجهاد. والتقوى خلاصة هذا الدين، والجهاد ذروة سنام الإسلام. فلما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، فهمنا من سياق الآية أنها في العمل الصالح، إذن هي في التوسل المشروع وليس في الممنوع. وأكد هذا المعنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين حدثنا عن ثلاثة نفر من أهل الغار في من كان قبلنا، وأنهم لجوا إلى الغار فباتوا فيه، فنزل المطر فنزلت صخرة على باب الغار فسدته، فحاولوا أن يزحزحوها فلم يستطيعوا، حتى قال بعضهم لبعض: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح عملكم. فكل إنسان شاف إيه العمل الأخلص فيه لله جدا وتوسل به، فكان عبارة عن أمرين: امتثال أمرين واجتناب نهي، أو عبارة عن بر بوالدين ووفاء بعهد أو إعطاء الأجير أجره، والبعد عن الحرام في أنه راقب الله فترك الزنا. والحديث معروف إزاي أن واحد قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أسقي قبلهما أهلا ولا ولدا، وذات يوم نأى بي طلب الشجر راح بعيد عشان يلاقي مرعى للغنم، فعدت وقد نام فأمسكت بالإناء على يدي أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي أولادي قبلهما. سبحان الله، وأولادي تحت قدمي يتضاغون يتصايحون عايزين نتعشى. هذا أبوك أمك نايمين، ما تسيبهم نايمين عشينا احنا. لكن هو تعود يقدم أبويه على أولاده. قال: حتى استيقظ فشرب غبوقهما فنام ثم سقيت أولادي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها جدا ولكنها رغبت عني، وذات يوم ألمت بها السنين الفقر والحاجة فجاءت تطلب مالا، فقلت: حتى تمكنيني من نفسك، فلما مكنتني منها وكنت منها كما يكون الرجل من أهله، قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وأعطيتها ما طلبت وزدتها عليه، اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه. ثم قال الثالث: اللهم إنه كان عندي أجير ترك أجرته يوما فأخذتها فنميتها له. ثم جاء بعد حين يقول: يا هذا أعطني أجرتي. فقلت: كل ما ترى من إبل وبقر وغنم هو أجرك. قال: أتهزأ بي يا رجل؟ قلت: لا، إنما هي أجرتك نميتها لك، فهي كل ما ترى. فساق كل ذلك دون أن يترك منه شيئا. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنهم فخرجوا سالمين غانمين بفضل رب العالمين. ده اسم توسل به بالعمل الصالح، دليل من القرآن الآية وابتغوا إليه الوسيلة، ومن السنة هذا الحديث. وطبعا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام سجل حافل للأعمال الصالحة، لمن أراد تكفير سيئات يعمل كذا وكذا، لمن أراد رفعة درجات يعمل كذا وكذا، لمن أراد استجابة الدعوات يعمل كذا وكذا، لمن أراد تفريج الكربات يعمل كذا وكذا. سجل كامل ممكن ندرس فيه سنة. واحد عاوز مثلا تكفير سيئات ورفع الدرجات، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. طيب يا رب عاوز تستجاب دعوتي، يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طب يا رب إيه أفضل الأوقات؟ ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والصائم حتى يفطر، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده، وفي رواية: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. طيب عملت ذنب يغضب ربنا، أعمل إيه يا رب؟ يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. طيب أنا عاوز كذا عاوز كذا، إلهي زي ما قلت لك سجل حافل في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول له اعمل كذا عشان كذا. يبقى ده اسمه توسل بإيه؟ بالعمل الصالح. أسيب كل ده أقول لا، إلا رأس الميتين، إلا غلاوة الأحياء، إلا كرامات الأولياء. طيب النوع الثالث من التوسل المشروع، التوسل بالدعاء، دعاء المسلم لأخيه المسلم. طب ما هو ده يعني مش زي ما بنروح عند الولي ونقول له: يا سيدي يا سيدي فلان. ما هو يعني، طب وانت مين يعني جنب الولي عشان اقول لك ادعيني؟ مش قضية انت مين، قضية مثلا بغض النظر على انه يضع سره في اضعف خلقه زي ما بيقولوا، القضية ايه المشروع وايه الممنوع. عندي دليل بيقول انه ممكن المسلم يذهب الى مسلم حي يسمعه ويراه: لا فلان ادعيلي. ليه؟ ايه الدليل؟ ما هو اصل هذا الدين انبنى على قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، ائتوني باثارة من علم. فهنا الدليل على انه ممكن المسلم يدعو للمسلم قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه المسلم مستجاب، في رواية دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. آمين آمين يا عم آمين آمين ولك بمثل. حتى قيل من أراد أن يسرع في إجابة دعوة تخصه جعلها لأخيه. يقوم يلاقي الملك، ما قلت ليك انت ممكن دلوقتي، ممكن بعد شوية، ممكن في ميزان الحسنات، لكن لأخيك في ملك على طول قاعد يقول آمين ولك بمثل. فانت يا رب فرج كرب أخي فلان، يا رب اشفي عبدك فلان، يقوم الملك على طول آمين ولك بمثل. ودي اللي قالها أحد الصالحين بمثابة حكمة، ادعوا الله بلسان لم تعص الله به. طب ازاي؟ أي واحد ليه لسان ده عامل زي النبوت قاعد يفرقع بيه وكلام عن فلان وعلان، أبسط حاجة الكلام عن فلان وعلان والغيبة والنميمة والناس ما عندهاش حاجة تشغل بها الأوقات، لا علم نافع ولا عمل صالح، سيرة فلان وعلان. ربنا يقول وكل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما تلاقيش أحسن ولا حتى الحسن ولا ما دون الحسن، إنما الناس واقفين لبعض كده. يا أخي وكل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. قبل ما تطلع الكلمة احسبها، شوف راح فين جاي منين. فهنا ادعو الله بلسان لم تعص الله به. طب انا معقول لساني ده يعني كذبة كده، لغو كده، غيبة، نميمة، اغنية، خوض في باطل، ثرثرة في حديث، يعني اللسان اكيد انزلق في اي حاجة من هذه الشرور والآثام، وانت تقول لي ادعو الله بلسان لم تعص الله به، اقول لك حكمة بتقول كده. طب وتيجي ازاي؟ ان بلسان اخيك، لسان اخيك انت لم تعص الله به، هو عصى ربنا بيه بس لما بيدعي لك فانت تدعو بلسان لم تعص انت الله به. وضحت طبعا؟ يبقى عند الوسيلة المشروعة ادي الثلاثة دول على الجملة، طبعا عند التفصيل فيهم والتشقيق ممكن يبقوا 30، بس هم على الجملة التوسل الى الله بالايمان بالله واسمائه الحسنى، والتوسل بالعمل الصالح، ودعاء المسلم لاخيه المسلم سيما بظهر الغيب، وطبعا يكون من عالم الاحياء. صليتوا على الرسول؟ انتوا بدأتوا تسقعوا؟ اخلي عم مصطفى يشغل الهيت شوية شوية بس. طب احنا داخلين على الساعة كده، كفاية ولا نخش بكرة لحد؟ طيب الويك اند بلاش لحد دي. طيب نصلي على الرسول. اذا عرفنا المشروع هيبقى ما سواها ايه؟ ممنوع. فكل ما سوى ما ذكر هو من جنس الممنوع. إذا عرفنا المشروع فما سواه ممنوع، عشان كده لخصناه، عشان لما جاء أدعو جاب الإيمان بالله بأسماء الحسنى بالعمل الصالح، بطلب دعاء من أخي المسلم، من أخويا، من حبيبي، من قريبي، من شيخي، من تلميذي. ده حتى في رواية بس في سندها ضعف، النبي محمد عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء من عمر، بيقول له يا رسول الله أستأذنك في العمرة، فأذن له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. مين؟ النبي محمد. بيقول لي مين؟ لسيدنا عمر، لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي رواية أشركنا يا أخي في دعائك، فقال عمر إنها كلمة ما لي بها الدنيا. ده النبي محمد عليه يطلب منا أنا. طيب في سندها ضعف لكن معناها صحيح. فالممنوع من الوسيلة هنا التوسل بالأشخاص، بالأشخاص. يعني إيه الأشخاص؟ يعني ما في توسل بملك مقرب، ولا في توسل بنبي مرسل، ولا في توسل بولي صالح، ولا بمن دونه. ايه؟ ما توسلش بملك مقرب، ما توسلش بنبي مرسل، بخاتم الانبياء والرسل، ما توسلش بولي صالح. الآن ازاي؟ هقول لك، لانه انت بترجو بوسيلتك نفعا او تريد دفع ضر. يقوم ربنا يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بلغ يا محمد هذا التقرير، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، نعم، فكيف يملكه لغيره؟ طيب أداء النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهذا حاله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف بمن سواه؟ كل أولياء الدنيا، كل أولياء الدنيا جنب النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبقوا إيه؟ كل أولياء الدنيا ولا حاجة جنب النبي محمد، جنب نبي من الأنبياء. فإذا كان سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يؤمر بأن يبلغ هذا التقرير، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فمعناه لا أحد من الخلق يملك نفعا ولا ضرا. لا أحد يملك نفعا ولا ضرا، لكن هنتوسل بهم يا مولانا. طب ازاي؟ هل أصل انت فاتك حاجات؟ قول ايه اللي فاتنا. قال ربنا في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة أمرونا بالتوسل، فعندنا آيات بتقول لنا لازم نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إيه الآيات؟ قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ايش آية دي؟
آية.
وأظنك كمان أنت لازم تكون راجل أزهري وفاهم قصة العتبي والأعرابي. ايه قصة العتبي والأعرابي؟ الأعرابي دخل المدينة بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام، سأل قالوا النبي عليه الصلاة والسلام مات، فجاء عند القبر وقال بعد ما الرواية بتقول هال التراب على رأسه، وده طبعا ما يصحش، قال سمعت ربي يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك يا رسول الله مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ثم مضى، فجاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام للعتبي الذي كان نائما في المسجد وقال قم والحق قم يا عتبي والحق بالأعرابي وبشره أن الله غفر له. فأصبحت من السنن المعروفة عند إخواننا الصوفية ساعة ما يروح المدينة ويزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقف قدام الروضة ويقرأ الآية ويقول زي ما قال الأعرابي وينتظر إيه البشارة والمغفرة. قال وزي ما عندنا آية عندنا أحاديث، عندنا الأعمى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فرد الله عليه بصره، وعندنا النبي عليه الصلاة والسلام توسل بالأنبياء فقال اللهم إني أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد، اللي هي أم سيدنا علي زوجة عمه أبي طالب لما ماتت وكانت مربية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأمي وتوسل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوسل به في حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. اهو يا اخي انتوا ما بتسمعوش الكلام ليه انتوا؟ واديها حتة كده، ده عندك آية وعندك حديث وعندك حديث وتقول لي التوسل بالنبي لا يجوز، وفي توسل كمان بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فبودية فين؟ قال في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عارف القربى مين يا مولانا؟ قرابة النبي، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الآية دي بتأمر بالتوسل بآل البيت، وانت تقول لي ما روحش عند سيدنا الحسين وقول له يا حسين يا ابن بنت النبي. لازم أروح وأقول، لأن ربنا قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. حتى كده عشان تصحصح يا ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن سيدنا الحسين. طبعا عارفين احنا اللي بيحصل عندنا، انا بحكم ان انا في الازهر ممكن ابص بصة كده اشوف ايه اللي بيحصل هناك. فيقوم واحدة مصرية راح تزور النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ومع الجهل هي مش راح تحج، ده هي راح تزور النبي، هم بيقولوا لها كده لان كل ما بيجي حد يدعي للتاني مش يقول له ربنا يكرمك بالحج السنة دي، ربنا يكرمك بزيارة الحبيب ان شاء الله انا وانت نروح عند ابو ابراهيم. والثاني يقول له ان شاء الله السنادة عند ابو فاطمة كده العوام بيقولوا كده. فهي راحت عند الكعبة واحدة من الاثنين الستين هنقولهم هم، فلانه مش في دماغها الحج، في دماغها ايه؟ زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما راحت تعمل العمرة او طواف القدوم معاها الناس حواليها تاهوا في الزحمة بتاعت الطواف، فطلعت يا اولاد دخلت ازور النبي الناس اللي معايا تاهوا مني. قالوا لها يا ست انت مش كنت بتزور النبي، انت كنت بتطوفي حوالين الكعبة مش في دماغها، عدي دي. الثانية برضو كانوا بيقولوا لها قبل ما تطلع وجايين يسلموا عليها الجماعة جاراتها، ولما تنسناش من الدعاء وحياك اللي انت هتزوريه وتحط ايدك على شباكه وتقول الجيرة يا محمد، اوعي تنسينا من الدعوات، تدعي لنا هناك في الروضة والمقام. فهي خلاص انطبع في ذهنها ان هي لازم تحط ايدها عليه على الشباك. فبيسمحوا السعوديين للنساء يصلوا في الروضة وهو بالمرة تبقى زيارة، لكن واقفين لهم بالمرصاد، محدش يقرب من الشباك، محدش يقرب من حاجز الحديدي، ممكن يقولوا الدعاء والسلام ويمشوا. فتلاقي ساعة ما يفتحوا لهم الحتة بتاعت النساء كده من المكان المصلى بتاع النساء لغاية الروضة تسمع زغارة، تعرف ان المصريات وصلت، لانه هي نذرها لله انها تروح هناك وتديها شوية زغاريت. فبعد ما اديتها شوية زغاريت وفرحانة راحة فين؟ دي راحة للنبي عليه الصلاة والسلام. فنفسها تمسك الحديد بتاع الشباك وتشعبط وتعمل اللي هي عاوزاه وتبكي زي ما هي عاوزة وتدعي زي ما هي عاوزة. بصت لقت واحدة من بتوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقفة لها بالمرصاد، أو يا ولية في ايه؟ ما فيش يمس شباك، ما فيش يمسك حديد، بلاش الشركيات دي، بلاش الجاهليات دي يا اختي. ايه في ايه ده النبي، ما تسيبيني ابوسه. لا ما فيش، لا يجوز التقبيل، لا يجوز المس، لا يجوز السجود، لا يجوز. لا يا اختي ده احنا عندنا والدي بنته في مصر عاملين فيه البدع، عندنا والدي بنته، عرفت والدي بنته ولا لا؟ سيدنا الحسين ده عندنا والدي بنته في مصر عاملين في البدع، صحيح عاملين في البدع صحيح. فانبالك وجينا للاصل هنا، ما تسيبيني ابوسه بس ابدا. طبعا دي عارف لو بسيته معذوره بجهلها، معذوره ما تعرفش حاجه بمعنى لا اله الا الله، ما تعرفش يعني وسيله مشروعه وممنوعه، والله ما عارفه كمان يعني توحيد ويعني شرك. تولدت مسلمه وعايشه كده وبالبركه وماشيه، ويمين يدري هو يمكن ربك كريم ويكرمها ويرحمها ويرحم اللي زيها بالالاف والملايين. لا نتألى على الله، انما ده دين والعلم فيه اهم شيء. فعشان كده قالوا لا، في توسل بآل البيت، قل لا اسالكم عليه الا قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. وكمان لأنه الصحابة توسلوا بآل البيت حين توسل عمر بالعباس، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ توسل بآل البيت. وفي توسل بالأولياء، بتقول له الأحياء يقول لك لا والأموات كمان. طب وإيه الدليل؟ يقول لك في سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا، وده معناه إنه بركة الأموات بتتعدى للأحياء، فأنتوا يعني ما تستكثروش على الأموات دول لأنهم أولياء، إنه البركة بتاعتهم ما توصل. وبعدين أولياء كمان مش حاجة عادية، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعندنا كمان ما يدل على إن احنا نتوسل بالأموات في مثل حديث، هم يقولوا حديث طبعا عندهم، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور وتوسلوا. قلنا حديث توسلوا بجاه في النجاح عند الله عظيم. لا، عندهم برضو أسألك بحق السائلين عليك، هو دليل. وكمان إن سيدنا آدم توسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وجد اسمه مكتوبا على عرش، قال يا رب بحق محمد إلا غفرت لي فغفر له. أيوه، هنقول في الرد هو. وعندنا ده في ضعف وفي موضوع وفي لسه، بس ده الشبهات اللي عندهم. وبعدين انتوا بتحرموا علينا الوسيلة ليه يعني؟ ده احنا ناس مش زيكم يا عم. يعني ايه؟ الله احنا معترفين بذنوبنا وخطايانا وشايفين ما نقدرش نروح لربنا كده على طول، مننا لله كده على طول؟ لا، ما ينفعش، لازم ناخد له حد كويس. فاحنا بناخد له حد نظيف، مش نظيف اللي عندنا، لا، بناخد له حد كويس وصالح، ناخد له كده يعني واسطة كويس، ونروح لربنا يقول له. هو بقى اللي بيتكلم بالنيابة عننا. ايه فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ ادي يا اخواننا شبهات، اسمها شبهات المتوسلة دي، كل ما عندهم، وده بالجمع والاستقصاء. وطبعا مش كلهم عارفينها، لكن خليني انا جمعتها وما تركهاش كده، وإلا هيبقى حجة علينا مش لينا. فتعالوا ناخذ الأدلة، مثلا القرآنية وبعدين الصحيحة من السنة والضعيفة والموضوعة. من القرآن قول ربنا الرحمن: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية نزلت في توبة المنافقين. تقرأ ربع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فتسيب الآية الأولى منه والثانية بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لغاية آخر الربع كله كلام عن مين؟ عن المنافقين. في وسط الكلام عن المنافقين جاءت الآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهي في توبة المنافقين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من صور الإذاء إن هم لما يروحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا إيه: السام عليك يا محمد، والسام هو الموت. حتى إن عائشة قالت: بل السام عليكم أنتم يا أبناء القردة وإخوان الخنازير. قال يا عائشة: لا ينبغي هذا، لا يجوز الفحش ولا التفحش. وكانوا يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام كمان، إلى الصحابة: خلي بالك مننا يا رسول الله، راعنا راعنا. فهم ايه يقولوا له؟ راعنا يا رسول الله، راعنا يعني يأرعن يهبل. بس بدل راعنا نونوها، فتحولت من راعنا خلي بالك مننا اللي هي بمعنى انظرنا، الى راعنا يعني فيك رعون وارعن وهبل وما الى ذلك من معاني. عشان كده ربنا قال له قال للمؤمنين في اول نداء خاص: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. فكانوا بيأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، عاوزين يتوبوا. عشان يتوبوا، التوبة فيما بينك وبين الله ندم وإقلاع عن الذنب وعدم إصرار عليه وعزم على ألا تعود. لكن لما يبقى فيها حق من حقوق العباد لابد أن ترد المظالم إلى أهلها أو أن يسامحوك فيها. هنا في مظلمة ومتعلقة بحق مين؟ خير العباد، محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام الناس دول عشان يؤمنوا، عشان يتوبوا، يبقى ظلموا أنفسهم باللي عملوه وعاوزين يتوبوا جاءوك، يبقى فاستغفروا الله توبة وندم وإقلاع عن الذنب، واستغفر لهم الرسول يسامحهم ويعفو عنهم، النتيجة لوجدوا الله توابا رحيما. بغير ما تسامحهم يا رسول الله لن نسامحهم ولن نعفو عنهم. هذا المعنى بالآية، ملهاش دعوة بالوسيلة. خدت بالك؟ هم قالوا لا، هي في الوسيلة. طيب يعني كده بالعافية؟ قالوا اه في الوسيلة. مش في قاعدة أصولية بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قلنا اه فيه. قال طب ليه انت حصرتها في سبب النزول والمعنى الخاص؟ متخليها على المعنى العام. ماشي على المعنى العام، اي حد يجي لك يا رسول الله يطلب منك الدعاء ادعي له واحنا هنستجيب. وده اللي كان بيحصل مع اصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يروح له يا رسول الله ادعو الله لي يدعي، ادعو الله ان يرزقني مالا يدعي له، ادعو الله ان يشفيني يدعي له، ادعو الله ان يرد علي بصري يدعي له، ها ادعو الله ان يهدي امي يدعي لها، ادعو الله ان يهدي قبيلتي ان يهدي اوسا يدعي له او دوسا يدعي له. يبقى ما دام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبدعاء النبي عليه الصلاة والسلام على المعنى العام فهي وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. طيب الآية الثانية في الموضوع اللي قالوا انه فيها ما يدل على التوسل بآل البيت، قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الآية دي برضو يا إخوة، إخواننا الصوفية حشروها في الوسيلة حشرا، قالوا المودة في القربة يعني التوسل بآل البيت. طب أي واحد يفهم في اللغة العربية 25% بس، مش 75 ولا 50، يعني خليه عايش في أمريكا ليه 40 سنة لغاية لما اللغة العربية بدأت تضيع منه، وقلنا له إلا المودة في القربة تنفع إلا الوسيلة للقربة؟ هيقول لا، المودة حاجة والوسيلة حاجة تانية، صح ولا لا؟ ده غير كده إنه الآية لها معنى عظيم. الآية نزلت لما النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان محبوبا في قرابته 40 سنة، ومحمد عليه الصلاة والسلام ليس في مكة شاب يوازي ولا كل شباب مكة بشهادة أهل مكة، فهو الصادق عليه الصلاة والسلام وهو الأمين عليه الصلاة والسلام ومحبوب 40 سنة. أول ما يقال محمد بن عبد الله يتيهون بالنبي عليه الصلاة والسلام إنه يعني قريش أنجبت مثل هذا الرجل، فيها واحد اسمه محمد بن عبد الله بهذه الصفات بهذه العظمة بهذا الخلق، فجأة قلبوا له ظهر المجن. أول ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، راحوا يقولوا لي يا كذاب يا ساحر يا شاعر يا كاهن يا مجنون، على طول كده 180 درجة. طب خذوها بالتدريج، لا 180 درجة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما لقتش النبوة غير يتيم بني هاشم، طب تنزل على أبي جهل، طب تنزل على سيد من السادة، طب إلا أنت. إيه يا جماعة 40 سنة أنتوا بتقولوا مين في مكة ومين في الدنيا زي محمد بن عبد الله؟ كان أحسن امرأة وأحسن فتاة كانت تتمنى تشوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سيدة من سادات قريش، كل سادات قريش نفسهم بس ينالوا منها توافق على أنه تتجوز واحد، أبدا، إنما هي اللي تبعت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وتتزوجه عشان ممتاز به من سمعة وخلق وإلى آخره. كل ده في لحظة ينهدم عشان بيقول لهم قولوا لا إله إلا الله. فربنا قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام قل يا محمد لقريش، له مين حكاية بالضبط، قل لا أسألكم عليه أجر، هو أنا طلبت منكم على دعوتي وعلى ديني أجرا؟ هل طلبت منكم مالا؟ هل يعني ألحقت بكم أذى؟ لا أسألكم عليه أجرا، مش عارف منكم حاجة، حاجة واحدة بس، إلا المودة في القربة. نسيتوا؟ نسيتوا محمد بن عبد الله 40 سنة عايش فيكم وانت عارفينه كويس، صاحبكم دلوقتي بقى محمد اللي كان أعقل عقلاء قريش ومكة وأعقل عقلاء الدنيا، دلوقتي بقى مجنون؟ هما لو ما كانش صاحبكم وعارفينه وخبزينه وما صاحبكم بمجنون، ما لهمش وما محمد، لا ده صاحبكم اللي انت عارفينه 40 سنة يا عالم، دلوقتي ما فيش اي مودة، ما فيش اي رحمة، ما فيش اي محبة، لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القرب. طب ما فيش مودة خليها قربة بس، ده انا برضو قريبكم، ليه كل ده تعملوه في محمد؟ هذه الآية، هذه الآية. ولذلك لما قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما بيسألوا عن الآية لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال له قرابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أهل بيته، قال عجلت، عجلت، ما من بطن من بطون قريش إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم له فيهم قرابة. إذا الآية خطاب لكل قريش وبتقول لهم حق القرابة بس، مش عاوز أكتر من حق القرابة، ده أنتوا عرب، ده أنتوا لو جالكم واحد غريب غريب طلب منكم الجوار هتجيرونه، طلب منكم الأمان هتأمنونه، وأنا قريبكم، أنا مش عاوز منكم حاجة غير الحق ده بس إلا المودة في القرب. شفت الآية؟ ما للآية بالوسيلة يا إخوة؟ ملهاش دعوة، لا توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أخواننا الصوفية برضه قالوا تلف الدور الآية في التوسل بآل بيت النبي، الآية مش بتتكلم عن قرابة النبي وبطون قريش وتقول للنبي كان ليه قرابة في كل بطون قريش، مش أنا اللي قلت والله، ده ابن عباس ده ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني خلينا كده عشان الوقت، خلينا نقول إلا القرابة أو إلا المودة في القربة هم آل بيت النبي، ماشي؟ افتراض على المعنى الواسع هم آل بيت النبي، خلاص ماشي. في حاجة بيقولوها عندنا، خليك مع الكذاب لغاية الباب، خليها آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في حد قرأ في قراءة من القراءات السبع أو العشر أو الأربعتاشر، يعني الأربعة الشواذ كمان، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الوسيلة بالقربة؟ مفيش، إنما بتقول إلا المودة. طب والمودة في معنى من معانيها تنفع وسيلة؟ لا. أمال المودة إيه؟ المودة محبة. المودة محبة الأطبع. طب وحب أهل البيت حد ينكره؟ حد يتنكر ليه؟ والله الذي لا إله غيره إن حب آل البيت إيمان وإحسان، وإن بغضهم نفاق وكفران. ولذلك من أول علامات ضلال الشيعة أنهم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون آل بيته إلا عليا وأولاده. ده موضوع تاني، لكن أنا عاوز أقوله حتى لو الآية في مودة آل البيت، فنحن أهل السنة والجماعة نعلم أن حب آل البيت إيمان وأن بغضهم نفاق وكفران، فلماذا الخلاف إذن؟ فهذه الآية الثانية. أما الآية الثالثة فيما قالوا إن بركة الأموات تتعدى للأحياء في قصة الغلامين وكان أبوهما صالحا، الآية دي أخواننا ربنا بيقول فيها وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هذه الآية وكان أبوهما صالحا أفادت هذا المعنى أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء ومش في كل حال، يعني قد ينفع الأبناء عشان نستخرج من هذا القانون انه في اباء صالحين وابنائهم ما استفادوش من الحكايه دي، والا فهذا سيدنا نوح مع ابنه وامثله اخرى. ربنا يقول عن سيدنا ابراهيم واسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فلو انه كل صلاح للاباء بينفع الابناء ما كانش يبقى من ذريه سيدنا ابراهيم واسحاق محسن وظالم في نفس الوقت، كان كله يبقى محسن، انما لا يقول من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. لكن لما ربنا قال وكان ابوهما صالحا دلت على ان صلاح الاباء ينفع الأبناء في غالب الأحيان، وذلك بمثل ما قال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمعناها التقوى تنفع الذرية إن شاء الله. وليس القانون العام. يبقى دول الآيات، دول الآيات. هل في آيات تانية مرتبطة بالموضوع؟ قال ما في آية احنا قلناها في الأول، آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هم قالوا أي وسيلة؟ قلنا لا، إنما هي الوسيلة المشروعة وليست الممنوعة. قال برضو أنت ذكرت آية في سورة الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قلنا هذه الآية حجة على القوم، ليست لهم، ده الآية دي نزلت في المشركين اللي كانوا بيعبدوا الجن، والجن أسلموا لله رب العالمين، والمشركون لا يزالون يتوسلون بالجن. فربنا بيقول لهم انتم بتتوسلوا بالجن، والجن بيتوسلوا الى الله وخايفين من الله وبيرجوا رحمة الله، وانتم لسه قاعدين تتوسلوا بيهم. طب مين اقرب ليكم، الله ام الجن؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ طبعا الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. الله، يبقى الآية ليهم ولا عليهم؟ يبقى كده خلصنا الآيات. هكر على الأحاديث كرا عشان ما تقومش والشبهة قاعدة في ذهنك ويمكن ما لقيكش بعد بكرة، أو يمكن ما تلاقينيش. ما احنا كلنا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نقلة سريعة، أنا عارف لما المحاضرة بتخش في الساعتين إلا دمها بايخ أوي، بايخ جدا، بس المعلومة بتقول كده. فالنقلة من الآيات للأحاديث، عندنا الأحاديث اللي ذكروها يا إخواننا، كل الأحاديث اللي ذكروها بس حديثان صحيحان، حديث توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحديث توسل عمر بالعباس. ادي الاثنين اللي صح، عشان تعرف الباقي هقول لك برضو الباقي شكله ايه، ايه الضعيف فيه وايه الموضوع. الحديثان الصحيحان، حديث توسل الاعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام، عملوا منه فيلم، معرفش فيلم عربي ولا هندي، مش عارف، مش عارف اجيب سيرة الامريكي حسنا اخش في السياسة. فعملوا منه حكاية ورواية. ايه ايه حكاية الاعمى؟ الاعمى، هل الأعمى راح وهل يا رب بحق النبي، بجاه النبي، ببركة النبي، رد علي بصري؟ وربنا رد له بصره؟ ما قالش كده. أما العمل إيه؟ راح للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قال له ادعو الله لي أن يرد علي بصري. بالله عليك دي فيها حاجة؟ إذا كنت أنت بتقول لي أنا ادعي لي يا مولانا، أنا مش عاوز واحد يروح للنبي ويقول له ادعي لي، أنا أقول لك أنت وأنت تقول لي أنا، وده جائز ولا أنا حاجة ولا أنت؟ يمكن تكون أنت حاجة بس أنا مش حاجة، ومع ذلك انت بتقول لي ادعي لي يا مولانا. طيب وده جائز؟ قال جائز. ايه المشكلة انه الاعمى رايح للنبي؟ مين النبي؟ ما تصلي عليه، النبي، وبقول له ادعو الله لي ان يرد علي بصري. يا ايه المشكلة؟ توسل مشروع ولا ممنوع؟ هذه الموضوع توسل مشروع. وبعدين شوف كمان عظمة النبي، ملوش هيالة، ده انت علقتها في رقبة النبي، يلا اطلع بره انت، زي اللي عاوز اقول يعني حطها في رقبة عالم واطلع سالم، او انت مدام اديتها عند النبي بصتها له خلاص. أو أنا النبي. لا لا، النبي ده عليه الصلاة والسلام كان ينتهز كل فرصة عشان يعلمنا إخلاص التوحيد، ما لهوش خلاص روح واتطمن. ولذلك المشايخ بتوع الطرق لما واحد بس روح انت مسافة ما تروح تكون مصلحة قضت، خلاص روح انسى الموضوع، انسى يعني خلاص. ايه الموضوع؟ الههم مع الله. وايه يوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما لهوش روح ولا اطمن؟ ولا انت قلت للنبي وربنا ما بيرديليش دعوة؟ قال له انت مطلوب منك تتوضى وتصلي قضاء الحاجة، انت جايلي ليه؟ هو في بينك وبين ربنا بوابة؟ صلي توضى وصلي وادعي ربك، وما دام جتني قول الدعاء الآتي او ادعي زي ما انت عاوز. فراح الأعمى اتوضى وصلى وجلس يقول، لأنه هو دلوقتي قدم وسيلة مشروعة بين يديه لله عز وجل، فقال يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. يا سلام، هنا يا محمد نداء يراد به استحضار المنادى، وبعدين الأعمى هنا والنبي هنا والنبي بيدعو عليه الصلاة والسلام. إني أتوجه بك يعني بإيه؟ بدعائك ولا بشخصك؟ الصوفي بقول بشخصك، بقول والله لو بشخص النبي عليه الصلاة والسلام كان ما فيش داعي الأعمى يتكبد مشاق السفر أو الطريق ويجي للنبي، كان من هناك قول يا رب بجاه النبي وبحق النبي وببركة النبي، صح ولا لا؟ إنما كون يجي لغاية عند النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إني أتوجه بك أي بدعائك إلى ربي في حاجتي. شوف إلى ربي مش ليك أنت، في حاجتي ليقضيها، ما قالش لتقضيها، ليقضيها، اللهم فشفعه. يا راجل فاهم، حتى ما قالش الشفاعة يا رسول الله زي ما احنا بنقول، طلب الشفاعة ممن يملكها، اللهم فشفعه في. توحيد ما فيهوش مشكلة، ما لهوش غبار. ادي دعاء الأعمى بالنبي او توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام من جنس التوسل المشروع بدعاء المسلم لأخيه المسلم، وده مش دعاء مسلم لأخيه مسلم، ده دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأحد أفراد أمتي، ربنا رد عليه بصر. خلاص توسل مشروع. أجي أنا أقيس عليه إن أنا النهاردة أقول يا محمد أبقى كذاب؟ ده قاعد والنبي موجود حي يرزق، في فارق ما بين الحياة وما بين الموت. التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أمر لا نكير فيه ولا خلاف عليه، لأنه يدعو فيستجاب له. أنت النهاردة لما تقول يا رب إني أتوجه إليك بنبيك محمد تبقى صادق ولا كذاب؟ لأنه ما فيش النبي محمد بين يدي الله بيدعو، إنما الأعمى راح للنبي وقال له ادعي ادعي. وفي واحد تاني لما رايح للنبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه الأعمى ده، ليه مش تاني ولا حد، لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام بقول ادعو الله لي أن يرد علي بصري، قال له إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال له ادعو ما فيش مانع، هو كريم يردني بصري من ناحية ودخلني الجنة من ناحية تانية، ايه المشكلة يعني؟ ادعوه يا محمد. على غير المرأة المصروعة، جاءت مصروعة وتتكشف، قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت لا أصبر وأدخل الجنة، فطلبت الآخرة بقى أصبر وأدخل الجنة إن شاء الله، ولكني يا رسول الله أتكشف، ودي كانت مصروعة الصرع الجني، فادعو الله لي أن يسترني. فدعا الله لها فكانت لا تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة فما تتكشفش. تعال للحديث الثاني وهو توسل عمر ابن الخطاب بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. ايه الموضوع؟ قالوا توسل بآل البيت، فاحنا هنتوسل بسيدنا الحسين لانه من آل البيت، والسيدة زينب من آل البيت، وربنا بعت لنا مجموعة من آل البيت عندنا حاجة يعني ما تتعدش. ايه سيدنا الحسين والسيدة والسيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة عائشة؟ وبعدين اي حد كمان لازم في اخر الشجرة، ده ابن الحسن وده ابن الحسين وده من ولد فاطمة وده جاي من آل العباس، يعني لازم في الاخير ياخد ايه؟ يبقى من آل البيت، حتى صدام من آل البيت. وطبعا عندنا جمعية آل البيت في مصر، جمعية شيعية، اي حد تروح يعني يروح يطلعوا شريف ابن شريف من آل الشرفة وياخد البتاعة دي. المهم، طب لما تبقى المسألة كده، ده تبقى آل البيت واسعة قوي. فقالوا الحديث بيقول كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، فدل قولهم كنا نتوسل بنبينا على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ودل قولهم والآن نتوسل إليك بعم نبينا على جواز التوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو الرواية كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا. والله بنقول لهم يا جماعة، طب انتوا يعني شوية مخ كده، شوية مش مخ كتير، عاوزين مخ شوية، وما يكونش يعني لسه قاعد على الزيرو، يكون اشتغل ولين شوية. لما يقولوا كنا نستسقي بنبينا، يعني كان بيصلي بهم صلاة الاستسقاء وبيدعو له، لأن الاستسقاء صلاة ودعاء وخطبة، أو صلاة وخطبة ودعاء. والآن نستسقي بعم نبينا، ليه؟ هنا بقى مربط الفرس. ليه؟ ما هو لو كان التوسل جائزا بالأموات لتوسلوا بخير من مات عليه الصلاة والسلام، والعهد به قريب، فهو قريب الزمان في وفاته وقريب المكان، فهم يصلون كل وقت في مسجده والحجرة بجواره، فيروحوا عند القبر ويقولوا زي ما احنا بنقول عند القبور كده، يا رسول الله ده انت اللي كنت يعني بتسقينك، ينفع؟ ده احنا كنا نستسقي بيك وانت وحي، ايه اللي يمنع كده تستسقي لنا وانت ميت، وانت حياتك كموتك والحكاية عند ربنا، انت ليك الدرجة وليك الكرم، ما تسقينا بقى. عملوا كده؟ لو عملوا كده كان يبقى كل اللي بيتعمل عند قبور آل البيت والأولياء والصالحين وغيرهم يبقى صح 100%. إنما ما حدش عمل كده لأنهم عارفين التوحيد. إنما ده الحكاية كنا نستسقي بنبينا، وده من جنس المشروع، يقوم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، يخطب النبي عليه الصلاة والسلام، يدعي النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل المطر. فيها حاجة غلط؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام رفع إلى الرفيق الأعلى ولقي ربه، واختار الآخرة على الدنيا، خير فاختار أهل الآخرة عليه الصلاة والسلام، فمات ولقي ربه وقضى نحبه، وأصبح لي قانون آخر اسمه حياة البرزخ، الأنبياء فيها لهم درجات ولهم كرامات ولهم منزلة عند ربهم ليست لغيرهم، لكن ليست لنا، ولا نعرف حدودها ولا ماهيتها. ما ينفعش نطبق قانون الحياة اللي احنا فيها على حياة الأنبياء وهم في البرزخ، نقول ايه يعني ما يطلع يصلي بينا. ينفع؟ ما ينفعش. طب ما انت كنت بتدعي لنا انت وصفينا ما تدعي انت قريب مننا كده وزمانك سمعنا رسول برضه ما قالوش كده قال تعالى يا عباس. يبقى تركهم خير الناس ولجوءهم الى العباس لهو اكبر دليل على انه لا يجوز التوسل بالاموات والا لتوسلوا بخير من مات محمد عليه الصلاة والسلام. واضحة ولا لا؟ وبعدين ايوة ليه العباس بالذات؟ تعالى هنا سيدنا عمر كان المفروض هو اللي صلي عمر بن الخطاب وهو اللي بيصلي بالمسلمين في الأوقات. ما هو الإمام كده كان حاكما وإمام يعني مش شيء مش فصل الدين عن الدولة ملاش السياسة بلاش النجاسة كان يصلي. طب ليه صلاة الاستسقاء ما صلاش؟ سيدنا عمر مخ قائد حاكم صلاة الاستسقاء مش صلاة عادية. صلاة الاستسقاء لازم يبقى فيه ترتيب يخرج الرجال تخرج النساء تخرج الأطفال سوق البهائم والأنعام كل واحد يلبس الثياب القديمة اللي عنده طالعين هنصلي الاستسقاء في المصلى خارج المدينة الدنيا كل المدينة تطلع هيصف الرجال تصف النساء أو يصف الأطفال تصف النساء وراكم البهائم اطلعوا مستدلين لله خاشعين لله ضارعين لله باكين لله. دي عاوزة واحد ينظم مسيرة ولا لا؟ عاوزة مسيرة عاوزة واحد فاضل الموضوع ده يرتب وهنا يعمل وسوي. ما ينفعش يبقى واحد عند القبلة هينظم الاستسقاء وعاوزة تنظيم من نوع خاص. طب مين يصلي؟ سيدنا عمر يفكر يلاقي العباس قدام تعالى يا عباس تعالى صلي بنا انا هتلاقيني في الترتيب وفي التنسيق انت هتصلي بالناس. ليه؟ عشان عم النبي عليه الصلاة والسلام هم بيقولوا كده. ومدام عم النبي يبقى من آل البيت يبقى معناه جواز التوسل بآل البيت. قلنا لهم كذابين كده على طول يعني مش هنزوق احيانا بنلف سلوفان لكن دي مش عاوز عشان الوقت كذابين. ليه؟ اما لو انه لانه من آل البيت سيدنا علي منين امه مش من أهل البيت برضه؟ طب ما طيب تعالى نقيس بين سيدنا علي والعباس من أفضل عند الله؟ مش من العشرة المبشرين بالجنة؟ طب العباس من العشرة؟ يبقى كان سيدنا علي أولى ولا لا؟ وسيدنا علي كان معاه الحسن والحسين ولا لا؟ يبقى المسألة لو انه عاوزين آل البيت ما نجيبش العباس هنجيب سيدنا علي. وهنجيب مع سيدنا علي مين؟ الحسن والحسين. وهنجيب العباس ونجيب كل آل البيت ونوقفهم يا رب هؤلاء آل بيت نبيك به مسقنا الغيث. حصل الجماعة اللي بيقولوا التوسل بآل البيت بيقولوا ده يا رب ده الحسن وده الحسين ودول آل البيت. لكن سيدنا عمر ما وقفش العباس وقال ده عم نبيك يا رب اسقينا عشان خاطره كراما بحقه بجاهه ببركة. أبدا تعالى يا عباس صلي. طب وانت يا سيدنا عمر ده انت أولى الناس بالإمام أنا راح أنظم المسألة. اوف يا عباس سمعنا واطعنا يا رب كنا ما نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل بعم نبينا. يقول سيدنا العباس مش لاقي حاجة ينسبها لنفسه، يا رب ما عنديش حاجة، عبدك وغلبان ومسكين، ولكن قدموني لمنزلتي من نبيك. ما اللي هيقول قدموني عشان أنا كويس؟ قدموني عشان أنا صالح؟ قدموني عشان أنا عالم؟ لا، ما لقاش حاجة ينسبها لنفسه، اسمه هضم النفس. قال إن القوم قدموني لمكاني من نبيك. اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فهذه أيدينا ممدودة إليك، وهذه نواصينا نعترف بذنوبنا. يا رب هلك الزرع والضرع فسقنا فسقاهم الله. بالله الكلام اللي قاله العباس كان في حاجة تدل على الشرك بالله؟ سيدنا عمر لما اختار العباس قال بحق عم النبي عشان احنا نقول بحق آل البيت؟ ابدا. ليه يا سيدنا عمر اخترت العباس؟ ده ترتيب سيدنا عمر، والله كان اولى من العباس عمر، واولى من العباس عثمان، واولى من العباس علي، لانهم من العشر المبشرين بالجنة. لكن سيدنا عمر عنده مقاييس. العباس كان كبير السن، كبر السن في الاسلام لاحترام. اثنين، العباس اسلم متأخرا، ولما اسلم اجتهد في الطاعة والعبادة حتى كان من اتقى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ودي لها مقام. ولما كان عم النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه مقام. يبقى عوامل خلت سيدنا عمر يقدم العباس. شوف لما يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مات على 63 سنة، وجات خلافة سيدنا أبو بكر قول سنتين وشوية، أدي 65، ومش عارفين صلاة الاستسقاء كانت في حياة سيدنا عمر العشر سنين ونص كانت في أنهي سنة؟ يعني العباس كان كبير ولا صغير؟ وبعدين العباس لما كان يسألوه أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله. فلو افترضنا أكبر منه بسنتين، يعني العباس كان فوق 70 سنة، ورجل صالح وتقي، وسيدنا عمر عاوز ينظم صلاة الاستسقاء ويقدم العباس، ما فيه في الحديث ما يدل على الشرك من قريب ولا من بعيد، ولا يدل على وسيلة غير مشروعة من قريب ولا من بعيد، إنما كل ما في الحديث من جنس التوسل المشروع. إيه الموضوع؟ لكن هكذا أهل الضلال والبدع، والله عملوا أمورا لا ترضي الرحمن ولا يسر بها إنسان. لما نكون خلصنا الآيات وخلصنا الأحاديث الصحيحة، الباقي أحاديث يا إما ضعيفة يا إما موضوعة. الضعيف منها كالآتي: الحديث اللي بيقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، اللي هو إذا أردت أن تخرج من بيتك إلى المسجد قل اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا إلى آخره. هذا الحديث ضعيف. الضعيف يمكن الأخذ به في فضائل الأعمال إذا لم يوجد في الباب غيره، ولا يؤخذ به في العقائد والأحكام إطلاقا. ثم هو لو كان صحيحا فقوله أسألك بحق السائلين عليك، للسائلين على الله حق، وهو استجابة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى ذا الحق. وليس في الحديث ما يدل على التوسل الممنوع. أما الحديث الثاني الضعيف أيضا فهو قولهم نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين ماتت فاطمة بنت أسد زوج عمه أبي طالب، فحفر قبرها بيده ونام فيه وقال: اللهم إني أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد. فهذا الحديث لم يصح، ولو صح لنقلت هذه الجملة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير هذا الموضع. يعني كان في أي مرة كان بيدعو كل أسألك بحقي، أسألك بحق الأنبياء من قبلي، لكن لم يعرف في هديه عليه الصلاة والسلام ولا في سنته ولا سيرته أنه مرة واحدة قال أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي. فالحديث لم يصح سندا ولم يصح متنا، ومن هنا لا يستشهد به في عقيدة ولا في أحكام. من الأحاديث الضعيفة أيضا قولهم أو الحديث اللي بيقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، في حياتي تحدثوني وأحدث لكم وبعد مماتي تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهو حديث لم يصح، وإن كان الصديق الغماري المغربي حاول تصحيحه وكتب فيه كتابا تحقيق الآمال بتصحيح حديث الأعمال، ولكن الحديث لم يصح، وفيه يعني ما يدل على التناقض، لأنه لما يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماتي تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، معنى هل إذا استغفر لنا يقبل استغفاره فهنيئا لنا كل أعمالنا السيئة مغفورة، أم أنه يرد عليه استغفاره كما رد استغفاره على أبي بن سلول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إذا في الحالة دي ما أصبحتش كرامة ولا وسيلة مشروعة. ولما يقول تعرض علي أعمالكم ويوم القيامة إلى إناس مننا علامة الصلاة في وجهه ولا علامة الوضوء غرة المحجلين من أثر وضوء وعند الحوض الملائكة قاعدة تد وتدفع وتزود، أقول إنهم من أمتي إنهم من أمتي إلي إلي، يقولوا لي الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أقول: ألا فسحقا سحقا. يبقى ده الصحيح، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قل: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالمسألة إذا ده آخر الضعيف عندهم، أما البقية الباقية فهي من جنس الموضوع. والموضوع عندهم الحديث المشهور أوي أوي اللي حافظينه كل الناس: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. لما الحديث ده كان من الشهرة بمكان أصبح ما فيش واحد بيدعي دعاء إلا ويختم الدعاء بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبحق آل البيت وبسر سيدي صاحب هذا المقام. إذا يا إخواننا ده حديث موضوع، الموضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. لما تعرف إنه مكذوب ما تلهوش إلا أن تنبه على أنه مكذوب. الحديث الموضوع الثاني اللي هو قالوا فيه إنه سيدنا آدم توسل بالنبي لما أخطأ وأكل من الشجرة، طلع لها مكتوبا على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: يا رب من محمد هذا الذي كتبته بجوار اسمك؟ قال: ولد من أولادك لولاه ما خلقتك. قال: يا رب بحق ابني هذا إلا غفرت لأبيه. قال: أما وإنك قد استشفعت بمحمد وتوسلت به فإني قد غفرت لك. حديث موضوع ما تدخلش أي ضريح من الأضرحة بتاعت الأولياء والصالحين إلا تلاقي عريضة كبيرة ورقة كبيرة كده ومتبروزة وفيها الحديث الموضوع ده، يعني معناها اعملوا زي كده مع الأولياء والصالحين، وده موضوع مكذوب على النبي محمد، لأن الكلمات اللي قالها سيدنا آدم حين تاب ما قالهاش من عندي نفسي، إنما ربنا بيقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ودي آية البقرة. طب يا رب إيه الكلمات في سورة آل في سورة الأعراف؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذا تقول لي قال بحق الابن اغفر للأب، هو احنا هنا فين يا قاعدين فين؟ احنا في كتبرائية هنا، ابن وأب وروح قدس، ده كلام فارغ. حديث الموضوع اللي بعد كده يقول لك إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. الله أكبر. واترك العزيز الغفور، ما لكم من ربنا؟ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، بقى بالله عليك ده ممكن يكون دين؟ إذا أعيتكم لما تزيني قوي قول يا أصحاب القبور، قول يا أولياء الله، قول يا رجال الله، ما في الله اخوانا. ده لو لم يكن دين يبقى فيه بس مخ عقل حاجة كده تتحسب صح. ايه اذا عيدكم الامور فعليكم اصحاب القبور. ولما الانسان تلم بيه ضائقة يقول يا رجال الله اغيثوني يا اولياء الله اغيثوني. فما ما تنفعش بأدلة. بقي الحتة الاخيرة خالص اللي هي يقول لك احنا ما ينفعش كده نروح لربنا على طول، ودي بالعقل بقى خلصوا كل اللي عندهم من القرآن والسنة الصحيح والضعيف في الموضوع، هل عاوزنا نروح لربنا كده على طول؟ ايوه لازم تروح ربنا على طول. انت السنة مقصر مع ربنا، لما تكون مقصر مع ربنا تمنع التقصير، انما عشان تزود التقصير بشرك وتروح لوالي وتقول له يا ولي، يبقى انت زدت الطينة بالله. وفي الحالة دي بعد ما كنت عاصي ومشرك، انما عشان ما تبقاش مقصر توب لربنا وروح الجأ لربنا، والله ما بيقفل الباب، والله ما بيقفل الباب ابدا. هيتقفل بس في حالتين، ساعة ما تغرغر وعاوز تضحك على ربنا وانت قاعد تقول خلاص وصلت هنا بلغت الحلقوم وعايز تقول له يا رب توب عليا، فما كان عندك عمر طويل. هذه الحالة الفردية. والحالة الثانية حالة جماعية، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، ساعتها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يبقى انت مقصر، ما تروحش تجبر تقصيرك عند واحد تاني، انما انت تجبر تقصيرك لانه التاني كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعياه سوف يرى. انما انت مقصر روح لربنا قل له تب عليه وبعدين ادعوه فيستجيب لك. انت مقصر بس هتبقى زي ابليس؟ لا، مهما قصرت مش في يوم من الايام هتبقى زي ابليس. ابليس وهو ابليس قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. وهذا معناه ان الله استجاب دعاء ابليس. ومهما كنت مقصر مش هتبقى زي المشرك ابدا، مش هتبقى من ضمن المشركين اللي هم لما ركبوا البحر واضطربت بهم السفينة دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فجاءت الإجابة بفاء التعقيب والسرعة، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. والسؤال حق أعطاه الله لإبليس ولجنود إبليس من المشركين، أيحرم منه عباده المؤمنين ولو كانوا عاصين أو مقصرين؟ يا رب يا رب يا رب عصاة فاهدنا، مذنبون فاغفر لنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكننا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، سلمنا ولا تسلمنا، من لنا سواك. من لنا سواك؟ إن طردتنا فإلى من نلجأ؟ وإن حرمتنا فمن يعطينا؟ يا رب يا رب يا رب دعوناك فاستجب دعاءنا، سألناك فأعطنا، ارحم إن لم ترحم فمن يرحم، واغفر إن لم تغفر فمن يغفر. رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا، اجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا، ولا تخرجنا من مسجدك هذا إلا مغفورا لنا. ألف بين قلوبنا، أدم المحبة بيننا، أنزل السكينة علينا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والاعتذار أولا وأوسطا وأخيرا على التطويل، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.